أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأولات وما في وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات. تقدم أن المصنف عرف جمع المؤنث السالم، ما يعبر عنه بجمع المؤنث السالم، بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وقلنا إن هذا التعريف فيه قيدان: قيد إخراجي وقيد إدخالي. القيد الإدخالي قد تقدم، وهو ما جمع بألف وتاء. قلنا إن هذا القيد يعمم لنا ماذا؟ يعمم لنا السالم وغير السالم، ويعم أيضا ماذا؟ المؤنث والمذكر. فانتهينا إلى أن ما جمع بألف وتاء تارة يكون سالما وأخرى يكون مغيرا، وتارة يكون مؤنثا وأخرى يكون مذكرا. ووصل بنا الكلام إلى قوله عفوا: وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج. هنا يريد أن يبين القيد الثاني، وهو مزيدتين. لماذا جئت بهذا القيد؟ نسأل المصنف: لماذا جئت بهذا القيد وهو مزيدتين؟ لماذا لم تقل ما جمع بألف وتاء من دون أن تضيف ماذا؟ مزيدتين. يبين المصنف أني جئت بهذا القيد لأخرج أمرين. جئت بهذا القيد لأخرج أمرين، كلا هذين الأمرين لا يعربان إعراب ما جمع بألف وتاء، لا يعربان إعراب جمع المؤنث السالم على تعبيرهم، بل هما من جموع التكسير يعربان. وجمع التكسير بعد واضح، هذه قاعدة دائما، عندما نقول جمع التكسير فهو يأخذ حكم مفرده. جمع التكسير حكمه وحكم المفرد واحد في كثير من الموارد كما سيتبين لعله. فنقول يخرج بهذا القيد أمران. الأمر الأول: جمع التكسير الذي آخره ألف مزيدة وتاء أصلية. الأمر الأول الذي يخرج بقيد مزيدتين: جمع التكسير الذي آخره ألف مزيدة لكن تاؤه أصلية. والأمر الثاني الذي يخرج هو جمع التكسير الذي آخره ألف أصلية وتاء مزيدة، عكس الأول. يعني المصنف اشترط أن تكون كل من الألف والتاء ماذا؟ مزيدتين. ماذا يخرج بذلك؟ يخرج بذلك ما كان أحدهما ماذا؟ مزيدا، والآخر ماذا؟ أصليا. فعندنا أمران: الأول جمع التكسير الذي آخره ألف مزيدة وتاء أصلية، مثل بيت، تقول بيت أبيات. أبيات لعله يتوهم أنه من جمع المؤنث السالم، لكنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن الألف وإن كانت مزيدة إلا أن التاء أصلية، التاء أصلية. بما أن التاء أصلية فلا يدخل في محل كلامنا، فإعرابه ماذا يكون؟ إعرابه يكون بالحركات. الثاني جمع التكسير الذي آخره ألف أصلية وتاء مزيدة، مثاله قضاة وغزاة. التاء فيهما وإن كانت زائدة، إلا أن الألف لما كانت أصلية وغير زائدة فهذا يخرج عن محل كلامنا. نقرأ هذا المقدار، تبقى عبارة فيها شيء من الدقة. قال: وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو، هذا أشار إلى الأول جمع التكسير الذي آخره ألف مزيدة وتاء أصلية. قال: نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية وإن كان ماذا؟ وإن كانت الألف مزيدة. قال: فينصبان بالفتحة على الأصل. تقول: سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. طبعا ذكر النصب فقط، لأنه كما تقدم جمع المؤنث السالم إنما يخرج عن الأصل في النصب لا غير. فقال: تقول سكنت أبيات منصوب بالفتحة وحضرت أمواتا. قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو، هذا أشار إلى الثاني جمع التكسير الذي آخره ألف أصلية وتاء مزيدة. وكذلك نحو قضاة وغزاة. طبعا نحن نقول قضاة وغزاة، الفصيح هو أن تقول ماذا؟ قضاه، قضاه، غزاه، مثل فتاه بالهاء، كما سيأتي إن شاء الله في آخر مباحث الكتاب، لعله يأتي في بالي أنه يأتي. قال: فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة، إلا أن الألف فيهما أصلية. إلى هنا تبين أنه ماذا خرج بهذا القيد. يأتي المصنف لبيان كون الألف أصلية. يعني أنت تقول للمصنف: أيها المصنف، ما دليلك على أن الألف في قضاة وغزاة ماذا؟ أصلية. ما دليلك؟ فيبين ذلك. نحن لأجل توضيح عبارة المصنف نذكر ماذا؟ ثلاثة أمور من باب التمهيد والمقدمة. فنقول: الأمر الأول أن الحروف التي في الكلمات إما أن تكون أصلية أو تكون زائدة، وهذا تقدمت الإشارة إليه سابقا. الحروف الأصلية هي الحروف الواقعة في قبال الفاء والعين واللام. قلنا سابقا أنهم في الصرف اصطلحوا اصطلاحا أنه فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، مثل ضرب، ضاد فاء الكلمة، الراء عين الكلمة، الباء لام الكلمة، فعل، ضرب، ضرب، فعل. الحروف الأصلية ما هي؟ هي الحروف الواقعة في قبال الفاء والعين واللام. الضاد واقعة في قبال الفاء، الراء واقعة في قبال ماذا؟ العين. الباء واقعة في قبال اللام، فضرب حروفها أصلية. الزائدة ما لم تقع في قبال الفاء والعين واللام، هذه تسمى بالحروف ماذا؟ بالحروف الزائدة. مثاله السين في قولك استخرجه، استخرجه. الأصل ماذا؟ خرجه، فعله، خرجه، فعله. السين هذه زائدة لأنها لم تقع لا في قبال الفاء ولا العين ولا اللام. كذلك الألف وكذلك التاء. استخرجه، هذا ماذا؟ ليس من الحروف الأصلية، بل هو من حروف الزائدة. هذا لعله واضح. الذي نريد أن نقوله ها هنا أن الأصلية أو أن الأصلية لا فرق فيه بين أن يكون أصليا وبين أن يكون منقلبا. الأصلي لا فرق فيه بين أن يكون أصليا وأن يكون منقلبا. ما معنى أن يكون أصليا وأن يكون منقلبا؟ تارة الحروف تأتي منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل، ليست أصلا الآن، يعني هذا الحرف الآن هو منقلب عن حرف أصلي، لا أنه الآن أصلي، لكن المنقلب عن أصلي يقولون أيضا أصلي. طبعا هذان اصطلاحان حسب ظاهري كلماتهم، حسب الظاهر أنه اصطلاحان للأصلي، لا أريد أن أركز عليهما. النتيجة التي نريد أن نستخلصها من هذه المقدمة أن المنقلب عن أصليين أصليون. لماذا؟ لأنه واقع في قبال الفاء أو العين أو اللام. مثاله قال أصله قوله، فهنا الألف منقلبة عن واو، أصل قال هي قوله، فالألف منقلبة عن واو. جيد، الألف أصلية أو لا؟ نقول أصلية لأنها منقلبة عن أصل، وإن كانت تسمى منقلبة ولا تسمى أصلية باصطلاح آخر، لكن هذا لا يهمنا. النتيجة أن المنقلبة عن حرف أصلي أيضا هو يكون ماذا؟ أصليا. الأمر الثاني أنهم قد قرروا في علم الصرف قاعدة مفادها أنه إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. أعيد القاعدة، إذا تحركت الياء أو الواو يعني جاءتا متحركتين وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين. مثاله أيضا قال أصلها قواله، الواو متحركة، فتأتي القاعدة يقولون لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها يعني كان مفتوحا، ليس المرض أنه يفتح الآن، وانفتح ما قبلها ماذا؟ قلبت ألفين، الأصل قوله فصارت قاله. الأمر الثالث أنهم قرروا قاعدة مفادها، هذه قاعدة حسب الظاهر لعلها صرفية ولعلها نحوية، لعلها الظاهر أنها صرفية، على كل أن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، يعني إذا جاءتك كلمة فيها ماذا؟ فيها حروف منقلبة عن شيء وأنت تريد أن تستكشف ذلك الشيء، تريد أن تعرف أن هذا الحرف منقلب عن أي شيء، لا أدري إن كان المطلب واضحا أو لا، يعني أقول لك رمى ألفه منقلبة. طبعا الألف في اللغة العربية دائما منقلبة عن شيء، الألف في الأفعال منقلبة دائما عن إما عن واو أو عن ياء، فرمى ألفها منقلبة عن شيء، هدى ألفها منقلبة عن شيء، دعا عفا ألفهما أيضا منقلبة عن شيء. جيد، أنا أريد أن أستكشف ألف رما عن أي شيء قلبت، هل عن الياء أو الواو، كذلك هدى دعا عفا، أقول لك أوصل بها الضمير، أوصل بها الضمير. قل رمى رميت، هدى هديت، دعا دعوت، عفا عفوت. نرى أنه بمجرد أن أوصلنا الضمير، طبعا الضمير المراد بالضمير هو التاء، تاء المتكلم أو الخطاب، لكنهم لا أدري لماذا يعبرون بهذا التعبير. الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، مرادهم من الضمائر هي هذه التاء، وتاء المتكلم وتاء الخطاب. فإذا قلت رمى رميت، رأينا الضمير أرجع الألف إلى أصله وهي الياء، ودعا دعوت أرجع الألف إلى أصله وهي الواو. إذا قر في ذهنك ما بيناه، ندخل في بيان ماذا؟ عبارة المصنف. المصنف كما قلنا يريد أن يبين أن الألف في قضاة وغزاة أصلي، فقال لأنها، نرجع إلى عبارته ماذا قال؟ قال وإن كان إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن أصل. جيد، سابقا تعرضنا لمسألة المقدمات المطوية، هنا مقدمة مطوية، ما هي؟ بعد اتضحت المفروض بيناها، لأنها منقلبة عن أصل المقدمة التي حذفها المصنف، والمنقلب عن أصل أصل، المنقلب عن أصل أصل. فوصلنا إلى أن الألف في قضاة وغزاة منقلبة عن حرف أصلي، وبما أنها منقلبة عن حرف أصلي فهي أصلية. لماذا؟ لأن المنقلب عن أصل أصل، منقلب عن أصلي أصلي. جيد، قال ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة؟ الأصل قضية، في بعض النسخ في بالي قضية قضية، وفي بعضها قضية وغزوة. الظاهر أن كلا النسختين خطأ، النسخة الصحيحة هي قضية حسب ما في بالي، لعله راجعت حركتها. على كل قضية خطأ، قضية خطأ، إما قضية وغزوة أو قضية وغزوة، في بالي أنه قضية بفتح القاف. طبعا أنا سابقا كنت كأنما مطمئنا لهذا، الآن ترددت. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة؟ نعم أيها المصنف أنا أرى، لكن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قال لأنهما من قضيت وغزوت. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يقول لأن الضمير إذا اتصل بها ماذا؟ صارت ياء وواوين، فالضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، فلما اقترن الضمير بقضاء صار ماذا؟ قضيت، ولما اقترن الضمير بغزا صار ماذا؟ صار غزوت. فنعلم أن قضاء أصله قضيه، وغزا غزوة. على كل قال فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هنا يريد أن يبين أنه لماذا انقلبتا، لماذا انقلبتا، يعني الواو والياء لماذا انقلبتا ألفا، لماذا؟ يقول للقاعدة المعروفة التي ذكرناها، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما وهو ماذا؟ الضاد والزاي، قضيه غزوه، قلبتا ألفين. فلذلك يعني لكون الألف فيهما زائدة، فلذلك أؤكد لكون الألف فيهما زائدة، لا لأنهما قلبتا ألفين، لا لكون الألف فيهما ماذا؟ عفوا قلت زائدة غير زائدة، فلذلك يعني لكون الألف فيهما غير زائدة ينصبان بالفتحة على الأصل. تقول قضاة، رأيت قضاة وغزاة. أنا كان في ذهني أن ندخل في الممنوع من الصرف الظاهر، الوقت لم يسعفنا. نرجع إلى عبارة المصنف في البداية في المتن، إن شاء الله حللتم الواجب. قال وأولات، طبعا أولات معطوفة على نعم، وأولاتي أنا قرأتها أولات، خطأ خطأ، وأولاتي لأنه عطف على إلا الأسماء الستة، عندما قال سابقا إلا الأسماء، إلا الأسماء الستة، وإلا أولاتي، أولاتي مستثنى منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا عن الفتحة، لأنه ماذا؟ مما جمع بألف وتاء مزيدتين من جمع المؤنث السالم على التعبير. طبعا نعبر بجمع المؤنث السالم تسامحا، لأنه ماذا؟ تعبير متعارف، وفي الحقيقة ما ذكره المصنف لا داعي له، وقد أجيب من بعض العلماء بجواب النتيجة يظهر أن كلام المصنف غير صحيح، بل أيضا ناقشوه في عبارة مزيدتين، فنبقى على تعبيرنا المتعارف جمع المؤنث السالم، نقول هذا جمع مؤنث سالم وانتهت المسألة، التعقيد الزائد في هذا المحل لا حاجة إليه. على كل، فقال وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما. إن شاء الله لا ننسى أن نعطيكم واجبا آخر ها هنا. المصنف كما تبين اعتنى بقوله في الشرح، اعتنى بقوله وما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يتعرض لا لأولاتي ولا لماذا؟ لما سمي به منهما. نحن نبينه باختصار، تقدم سابقا قلنا إن للمثنى وجمع المؤنث جمع المذكر السالم لهما ماذا؟ لهما شروط، فإن انتفى أحد هذه الشروط في بعض الجموع ومع ذلك جمع وأعرب إعراب المثنى وجمع المذكر السالم، نقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم، ولهذا تعرضنا إلى ملحقات المثنى وملحقات جمع المذكر السالم. نفس الكلام يأتي في جمع المؤنث السالم، بعض الأمور بعض الكلمات لم تستوفي شروط جمع المؤنث السالم، لكن أعربت إعرابه فألحقت به. عندنا كما أن عندنا ملحقات للمثنى وجمع المؤنث جمع المذكر السالم، فكذلك عندنا ملحقات لجمع المؤنث السالم. من الملحقات أولات، أولات، ويأتي إن شاء الله ملحقات أخرى مثل عرفات تأتي إن شاء الله في الألفية. ومن الملحقات ما سمي به من جمع المؤنث السالم ومن أولات، يعني أولات ملحقة بجمع المؤنث السالم، ملحقة بجمع المؤنث السالم، وما جمع بألف وتاء هو جمع المؤنث السالم. جيد، تارة نأتي ونسمي بنتا مثلا بأولات، ترزق ببنت فتقول سميتها أولات. طبعا لعله البعض يستغرب من هذه الأسماء، لكن الواقع الاجتماعي يعني لا أتوقع أنه يتعجب معه مثل هذه الأسماء، يعني عجيب بعض الأسماء حقيقة يندى لها الجبين. وهذه المسألة مسألة التسمية يعني من الأمور التي يركز عليها أهل البيت عليهم السلام والعلماء، أنه لا بد أن نختار اسما لأولادنا اسما حسنا، لعله من حقوق من رسالة الحقوق، لعله هكذا من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه، في بالي هكذا. نعم، وأيضا أن يسهل اسمه. هذا يعني باب المزاح، بعض الأسماء حسنة لطيفة لكنها ثقيلة، كما في اسمي على كل. فأولات أسمي ابنتي بأولات، هذا لا يدل على الجامع، يدل على المفرد، بنت واحدة أولات لا يدل على الجامع وإنما يدل على المفرد، فهذا ملحق بجمع المؤنث السالم. جيد، أيضا أسمي بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، مثلا نفترض صحراوات، صحراوات جمع مؤنث سالم، أرزق ببنت وأسميها صحراوات، أو حمامات مثلا أو اسطبلات، هذا ليس جمع مؤنث سالم، واضح لا يدل على الجامع وإنما وضع علما لأنثى لشخص معين، فنقول هذا ملحق بجمع المؤنث السالم. فعلى هذا وأولات يعني مما خرج عن الأصل أولات، وما جمع بألف وتاء مزيتين وما سمي به منهما، الواجب نختم به. لماذا قدم المصنف ماذا أولات على جمع على ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ هذا السؤال. سؤال آخر، لماذا أخر ما سمي به منهما؟ لماذا أخر ما سمي به منهما؟ يعني لو تنزلنا وقلنا أولات قدمها لعلة، أولات قدمها لعلة، فلماذا أخر ما سمي به منهما؟ يعني أنت أيها المصنف قدم الملحقات أو أخرها، لماذا قدمت أحدها وأخرت الأخرى؟ تأملوا في هذا، إن وجدتم جوابا فبها، وإلا فمجرد التفكير فيه ما فيه من النافع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.